بسم الله الرحمن الرحيم. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطير بكم على أجنحة الشوق إلى رحاب المشاعر المقدسة، إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى منى.
يسيرون بين تلك الشعاب
إلى عرفات،
يسيرون
إلى منى،
إلى الدروب كيوم ولدتهم أمهاتهم، مغسولين مطهرين مرحومين.
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله.
لا إله إلا الله. يدفعون من عرفات دخلوها مثقلين، يخرجون منها من الذنوب والخطايا مغسولين. ما أعظم
إلهنا، ليس لهم إلا رحمتك، ليس لهم إلا رحمتك، فارحمهم يا رحمن.
معنا في هذه الرحلة الإيمانية فضيلة الشيخ صالح لونيان وأحكام الحرم والإحرام.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، ففي هذه الأمسية المباركة إن شاء الله تنعقد هذه المحاضرة في جامع الراجحي في مدينة بريدة بموضوع وهو أحكام الحرم والإحرام. أيها الإخوة، تأتي أهمية هذا الموضوع لما يلي: أولاً، أن كثيراً من الناس في مثل هذه الأيام ينوي شد الرحال إلى بيت الله الحرام مؤديا مناسك الحج، وربما أدى قبل ذلك ما شاء الله أن يؤديه من مناسك الحج أو العمرة. والأمر الثاني، أن كثيرا من الناس ممن يفدون إلى تلك الديار المقدسة ربما أن كثيرا منهم لا يعرفون أحكام الحرم. ولذلك أقول إن من لا يعرف أحكام الحرم يكون ذلك مدعاة إلى أن يكون حال الإنسان بين الغالي والجاف. وأضرب لك على هذا من الأمثلة ما شاء الله، فلو عرف أحكام الحرم وفضيلة البقعة لما تجرأ بعض الناس على المخالفات التي تغضب رب العالمين، وهو يرى البيت أمامه وربما بجوار البيت أو هو ينظر إلى المسجد الحرام من تلك المخالفات الأخلاقية التي تراها الأعين وتتناقلها الألسن. ثانيا، لو عرف أحكام الحرم لما أبقى بعض الناس قدسية على ما لا قدسية له، وذلك نتيجة الجهل. أرأيت إلى حال بعض الناس إذا مطرت السماء وسال ميزاب الكعبة كيف تهافت بعضهم على أن يأخذوا من ذلك الماء من أجل أن يتبركوا فيه؟ أما ترى ما يقع من بعض الناس من التمسح بأستار الكعبة وأعمدة الحرم وغيرها، بل أما ترى ما يقع من بعض الناس وتتناقلها الألسن في أشبه إلى الأساطير عما يضفى قدسية على حمام الحرم وتناقل القصص التي لا أول لها ولا آخر ولا صحة لما يذكر منها. فحمام الحرم داخل الحرم هو صيد والصيد محرم، فإذا خرج خارج الحرم فلا قدسية له ولا مزية خاصة، وهو صيد كغيره، لو صاده الإنسان فلا حرج عليه. أيها الأخوة، الحج عبادة عظيمة جمعت بين شرف الزمان وشرف المكان، وما أن يقترب موسم الحج حتى تتحرك المشاعر إلى تلك البقاع وتهتز القلوب، ويجهز أو يأخذ الناس في تجهيز ما يستطيعون، ويطغى حديث الحج على مجالس الناس لأرض السلام ومهوى البشر، يشد القلوب نداء عطر تجلجل في جنبات الفلات، وفوق السحاب وبين الشجر يردد لبيك رب العباد، لك الحمد والفضل، لك الحمد والفضل والمستقر، أكف الضراعة مدت إليك، فمنك الهداية والمغتفر. فمن غير وجهك نرجو ملاذا إذا حاق شر، إذا حاق شر وعم الضجر، ولما تراءى العتيق المعظم وهز النفوس بأسمى الصور، وفاضت وفاضت من الدمع عين التذلل خلف المقام وعند الحجر، وعند اليماني رق الفؤاد، وعند اليماني رق الفؤاد، وبث ندامته من فجر، وبث ندامته من فجر، وزمزم نبع الذبيح، وزمزم نبع الذبيح يروي عطاشا لرب رحيم أبر. وعند الصفا كان فيض الشجون، وعند الصفا كان فيض الشجون، ومروة يحكي حديث العبر. وفي عرفات تضج الجموع لذي الرحمات عظيم القدر، بديع الخلائق، بديع الخلائق جد بالقبول، وبدد غيوم الضنا والكدر، وأبرم لأمتنا أمر رشد، ويسر لنا بالفلا والمدر. فكم من غوي جنى المهلكات وزل بدرب الهوى وانحدر، وكم ضاع حق وسال الدماء على باطل شاع بين البشر. فهذه فلسطين والقدس تبكي، ومسر الرسول أسير القدر، وكشمير صرعى وأفغان ثكلى، وبورما وشيشان رهن القهر، وسنة أحمد عند العتاد كجرم شنيع كذا تحتضر. أيها الأحبة، أجمل الكلام على هذا الموضوع في الوقفات التالية: الأولى، الحج وأثره في تربية الضمير. ثانية، بعض الأماكن أفضل من بعض. والثالثة، فضل الحرم والمسجد الحرام. والرابعة، أحكام الحرم. والخامسة، أحكام الإحرام. فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد ربى الله عز وجل عباده، رباهم على إيقاظ الضمير، ورب الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته على تربية الضمير، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. هنا يتحرك الضمير وتبحث النفس عن الحق. أيها الإخوة، ثلاث محاكم أدبية. لقد ذكر الله عز وجل في كتابه ما يدل على ذلك، ألا وهي المحكمة الأولى، محكمة الضمير في قلوب الناس، والثانية محكمة المجتمع من حول الإنسان، والثالثة محكمة السماء من فوق الناس. فقال الله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انظر إلى هذه المحاكم الأدبية واعمل على إيقاظها، وستجد في حج بيت الله الحرام ما يدل على ذلك جليا. أيها الإخوة، والسبيل للنجاة أمام محكمة السماء الكبرى فسيرى الله عملكم هو تربية الشعور الديني، وهو الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالسبيل للنجاة أمام محكمة السماء هو تربية الشعور بالإحسان، وسبيل النجاة أمام محكمة الضمير في قلوب الناس هو تربية الوجدان أو الضمير الخلقي، ليجعل من نفس الإنسان رقيبا على تصرفاته، ليجعل من نفس الإنسان رقيبا على تصرفاته. وسبيل النجاة أمام المحكمة العامة، محكمة الناس من حولنا، أن يراعي الإنسان، أن يربي الإنسان الشعور الاجتماعي. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع أسسه ودعا إليه صحابته ورباهم عليه. انظر إلى ذلك في حديث عمرو بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، مراعاة لشعور الآخرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. خذ على هذا مثلا جليا في تربية الضمير في مدرسة الحج. في الطواف معاشر الإخوة، في أداء المناسك وأثناء الطواف، لم يشرع الشارع الحكيم أن يكون للنساء وقتا خاص يطوفن فيه بالبيت، وإنما يطوف الرجال والنساء سويا. ولا تجد من في قلبه خوف من الله عز وجل أن يهم بريبة ولا بنظرة لامرأة أجنبية سارت بجانبه أو مشت أمامه، بل إنك لتلاحظ من يصرف البصر مرة تلو الأخرى، إنها محكمة الضمير. أما الوقفة الثانية فهي: بعض الأماكن أفضل من بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص دالا على كمال ربوبية الله تعالى ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر تدبيره. والله تعالى يختص ما يختصه من الأماكن والأزمان والأشخاص والأعيان بأحكام تخصها، يمتنع معها قياس غيرها عليها لاشتمالها على صفات وأمور قائمة بها وليست لغيرها. ولأجل هذه الأمور اصطفاها الله عز وجل، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات وخصها بذلك الاختيار. فهذا خلقه وهذا اختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخلق الله عز وجل السماوات سبعا، واختار العليا وجعلها مستقرا للمقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، وتقصيصها بأن جعل عرشه سقفها، ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن خيرها وأشرفها، وهو البلد الحرام، فإنه سبحانه اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم وجعله مكانا لمناسك عباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب ومن كل فج عميق، وجعله حرما آمنا لا يعضد شوكه ولا يقتلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، إلى غير ذلك من الخصائص التي خص الله تعالى بها البلد الحرام. ومن تفضيل الله تعالى للأماكن بعضها على بعض أن فضل المساجد على غيرها من الأماكن وخصها بخصائص وأحكام. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح وقراءة القرآن. وفضل من هذه المساجد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى، وخصها بخصائص وفضائل لا يشاركها فيها غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وفضل من هذه المساجد الثلاثة: فضل المسجد الحرام فخصه بخصائص وفضائل لا يشاركه فيها غيره من المساجد، فالثالثة هي فضل المسجد الحرام. أيها الأحبة، إن للمسجد الحرام فضائل كثيرة، ومن ينظر في كتاب الله عز وجل ويتدبره وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبرها يجد ذلك الفضل واضحا جليا. ومن فضائله الكثيرة ما يلي: أولا، أنه أول مسجد وضع في الأرض، والله تعالى قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 عاما. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد مبينا لبسا قد يكون عند بعض الناس، قال: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم 1000 عام. قال رحمه الله: وهذا من جهل القائل، فإن سليمان بن داود إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق عليه السلام بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. انظر ذلك في زاد المعاد في المجلد الأول صفحة 149. ومن فضائل المسجد الحرام أنه مبارك، وكفى بها فضيلة، والله عز وجل قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، والبركة كثرة الخير
ودوامه، وليس في بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر خيرا منه ولا أدوم منه ولا أنفع منه. ولو نظرت إلى البقاع بجانب البيت الحرام لوجدت أنها أغلى بقعة مبنى ومعنى، ففضيلة الصلاة فيها والعبادة فيها واضحة جلية. لكن انظر إلى ذلك، أي أنها أفضل من حيث المبنى، قيمتها الاستثمارية. أعلمت أن المتر المربع يصل حول الحرم المكي الشريف إلى أكثر من 150,000 ريال؟ ما كان ذلك لو كان في صحراء مقفرة، ولكن البركة من رب العالمين، وقد نص الله تعالى عليها. والثالثة أنه هدى، كما قال الله تعالى هدى للعالمين، فوصفه بالمصدر نفسه مبالغة، حتى كأنه هو نفس الهدى. والرابعة ما تضمنه من الآيات البينات التي منها مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الخامسة الأمن لداخله، كما قال الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. وانظر إلى الراحة النفسية التي تجدها في تلك البقاع. وقوله ومن دخله كان آمنا، هذا إما خبر بمعنى الأمر، وإما خبر عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه. والله عز وجل قال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقول الله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. سادسا أن فيه الكعبة التي هي قبلة لأهل الأرض كلهم، وليس على وجه الأرض قبلة غيرها. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا خطاب للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والسابعة أنه يحرم استقبال الكعبة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. والثامنة أن المسجد الحرام أفضل المساجد وأكثرها ثوابا للمصلي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإنه يضاعف 100 مرة أي 100,000 صلاة. والتاسعة أنه أحد المساجد التي لا تشد الرحال إلا إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. والعاشرة أن الله تعالى أضافه إلى نفسه وطهر بيتي، فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من الإجلال والتعظيم والمحبة ما اقتضت، ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه لنفسه لكفى بهذه الإضافة شرفا وفضلا. والحادي عشر أن الله تعالى جعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد ومن كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين عن لباس أهل الدنيا، وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر أن يسعى إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير تلك البقعة. وليس هناك على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. والثانية عشرة أن الله تعالى جعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب، ماحيا للأوزار حاطا للخطايا ولم يرضى لقاصده من الثواب ثوابا دون الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كما خرج البخاري في صحيحه. والثالثة عشرة: أن الله تعالى عطف القلوب إليه، عطف القلوب إليه، وهذه أمرها عجب. قال الله عز وجل ذاكرا ما دعا به خليله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى لما دعا إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس، قال: لو قال فاجعل أفئدة الناس لهوت إليه أفئدة المسلمين وأفئدة اليهود والنصارى وسائر الخلق، لكنه قال: فاجعل أفئدة من الناس، فخص بذلك المسلمين. وأخبر الله عز وجل أنه مثابة للناس: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أن يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا، بل كلما ازدادوا زيارة له ازدادوا له اشتياقا. وكم أنفق من الأموال والأرواح وغير ذلك من جراء تلك الزيارات، ومع ذلك نجد أن الجموع تزيد عاما إثر عام. أما بالنسبة للرابعة، الوقفة الرابعة، فهي أحكام الحرم. أحكام الحرم كثيرة، ولذلك لم آتي بأحكام يعلمها الناس وجرى الخلاف فيها، لكن الراجح معلوم عند أحد الناس، فحينئذ آخذ بعضا من أحكام الحرم. أولها تحريم صيد الحرم، تحريم الصيد داخل الحرم، والله عز وجل نهى عن ذلك. لكن أمرا أشرت إلى بعض منه، وهو أن بعض الناس قد لا يفرق بين الصيد وبين غيره، فربما أن الإنسان وطي على جراده، لو تكاثر الجراد والإنسان محرم ووطئها في يده، هل يعني هذا أن ذلك صيد؟ الصحيح أنه ليس بصيد. الأمر الثاني من أحكام الحرم هو قطع النبات في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد شجرها. لكن ما المراد بالنبات؟ المراد بذلك هو ما نبت من تلقاء نفسه، أي لم يكن بفعل الآدميين، واستثني من ذلك الإذخر واليابس وثمر الشجر دون ما أنبته الآدميون. أما ما أنبته الآدميون فلا جزاء فيه، لو إنسان غرس شجرة ثم أراد قلعها إلى مكان آخر ولو كان داخل الحرم فإن ذلك الأمر لا شيء فيه. وأما بالنسبة للثالثة فهي وجوب ذبح الهدي في الحرم، وهذا من أحكام الحرم. فبعض الناس أيام الحج ينظر إلى عرفة حيث المياه وخلوها من الناس، ثم يذهب ذابحا هديه فيها، ويكون قد ذبح خارج الحرم لأن عرفة من الحل. فليتنبه المسلم إذا أراد أن يذبح الهدي ليتنبه إلى حدود الحرم حتى يكون هديه صحيحا، فلو ذبح خارج الحرم لم يجزي ذلك. الأمر الرابع هو لقطة الحرم. لقطة الحرم لا تملك، اللقطة هي ما يجده الإنسان ساقطا فيلتقطه، إلا ما لا تتبعه النفس ممن تقطع أن صاحبه لن يلتفت إليه، بضع قروش ساقطة في الأرض أو غير ذلك مما يعتبره الناس يسيرا لا تتبعه النفس. أما بالنسبة للقطة الحرم فإنها لا تمتلك، فلقطة الحرم تختص بأنها لا يحل لأحد أن يلتقطها إلا من أراد أن ينشدها أو يسلمها إلى من يتولى الأمر في ذلك البلد، حتى لو أتى إنسان يبحث عنها لوجدها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن لا تحل لقطتها إلا لمنشد، والحكمة والله أعلم من ذلك أن اللقطة إذا بقيت في أماكنها فإن أصحابها ربما يرجعون إليها فيجدونها، وعلى هذا فإنا نقول لمن وجد لقطة هنا يجب أن ينشدها في مكانها، وإذا لم يستطع ذلك أو خشي عليها من ضعاف النفوس فليسلمها إلى الجهات المسؤولة التي لو بحث صاحبها عنها لوجدها. أمر آخر وهو من أحكام الحرم، وهو مضاعفة الحسنة والسيئة، وهذا أمر جرى فيه الخلاف بين العلماء رحمهم الله. جرى الخلاف هل السيئات مضاعفة كما تضاعف الحسنات أم أن الأمر بغير ذلك، فالأدلة الشرعية على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل، مثل رمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرم، فإن الحسنات تضاعف في مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. والحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان بسند صحيح. فدل ذلك على أن الصلاة بالمسجد الحرام تضاعف بمئة ألف صلاة، وبقية الأعمال تضاعف، ولكن لم يرد فيها حد محدود، وإنما جاء الحد والبيان في الصلاة، جاء الحد والبيان في الصلاة. أما بالنسبة للصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلم يرد فيها نصا ثابتا يدل على تضعيف محدد لها، وإنما فيها في الجملة ما يدل على مضاعفة الأجر، وليس هناك حد معين كما حد للصلاة. والحديث الذي ورد من صام في مكة كتب الله له مئة ألف رمضان، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. فالمضاعفة في الحرم لا شك أن الحسنات مضاعفة، أما السيئات فالذي عليه العلماء المحققون أنها لا تضاعف من جهة العدد، أي لا تضاعف من جهة الكمية، وإنما تضاعف من جهة الكيفية، لأن الله عز وجل قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا يدخل فيه الحرم وغيره. لكن قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هذا يدل على أن السيئة في الحرم عظيمة، حتى إن الهم بالسيئة فيه هذا الوعيد الشديد. إذن الحسنة مضاعفة كما، والسيئة مضاعفة كيفا لا كما، وهذا هو الذي عليه جمع من أهل العلم. والخامس من أحكام الحرم هو أن غير المسلم لا يدخله، انظر إلى هذه الميزة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن أحكام الحرم أيضا أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المدينة ما من نقب إلا وعليه الملائكة صافين يحرسونها. لكن قد يقول قائل أنه يوجد في مكة وفي المدينة، من لو أتى الدجال لاتبعوه لما هم عليه من المخالفات، فما العمل والحالة هذه؟ ورد أنها ترجف ثلاث رجفات فيخرج منها كل منافق، فحينئذ يتبع الدجال، لكن الدجال محرم عليه أن يدخل مكة والمدينة. والأمر الخامس هو أحكام الإحرام. أيها الإخوة، الإحرام أمره عظيم وله أحكام تخصه. ليست القضية قضية ثوب يلبسه من أراد الحج أو العمرة، وإنما المراد بذلك الأحكام التي تتعلق بهذا الإحرام. انظر إلى لباس الإحرام، لبسه وهو مما صنعت منه ثياب الناس، لبسه عبادة في زمن محدد، عبادة لله عز وجل، مع أن الإنسان يستر عورته فيه، ومع ذلك هي عبادة لله عز وجل. ولو أن إنسانا لبسه تعبدا في بلده من غير حج ولا عمرة لقلنا أساء وتعدى وظلم. فلباس الإحرام يتعبد فيه بزمن من الأزمان. فالسنة في لباس الإحرام أن يحرم الإنسان في إزار ورداء أبيضين نظيفين. انتبه إلى كلمة السنة. لو أن إنسانا أحرم بإزار ورداء غير أبيضين لكان إحرامه صحيحا ولا شيء عليه. فالسنة الإحرام في إزار ورداء. هذا الإزار والرداء بعض الناس إذا لبسهما رأيت من حاله عجبا لم تره في سابق دهر. فمثلا بعض الناس يعيش تناقض عجيب، إذا لبس ثياب الإحرام وتلبس بالإحرام نظر إلى كعبين وقال لا يجوز أن ينزل لباس الإحرام عن الكعبين. ولو أرشده إنسان إلى أن لباس الإحرام أسفل من الكعبين لبادر في رفعه، وربما طلب من حوله أن ينظروا إلى هيئته هل هي موافقة أم لا. وإذا خلع لباس الإحرام نجد أنه يقارف تلك الكبيرة المقيتة ألا وهي الإسبال. فذلك أمر تناقض يقع فيه بعض الناس، يطيع في ساعات ويعصي في سنوات. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومن السنة أيضا الاغتسال عند إرادة الإحرام. إذا أراد الإنسان أن يحرم فيسن له أن يغتسل، وهذا الاغتسال سنة. لو لم يغتسل ولبس لباس الإحرام لكان إحرامه صحيحا ولا شيء عليه، بل لك أن تنظر إلى أن المرأة التي عليها دم الحيض تحرم كغيرها وإحرامها صحيح. وفي حديث جابر كما سمعتم في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وصل ذي الحليفة نفست أسماء بنت عميس، أي ولدت محمد بن أبي بكر، ومع ذلك سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع، قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فالأمر في هذا واسع. الأمر الثالث هو إزالة ما يحتاج الإنسان إلى إزالته من الشعر وغيره، وهذا هناك إشكال يقع فيه بعض الناس، ألا وهو أنه يريد الأضحية ثم يذهب للحج، وإذا دخلت العشر فإن المضحي ممنوع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر، فهل إذا وصل المحرم أو الميقات يأخذ كما يأخذ غيره؟ الأخذ سنة عند الاحتياج إليه، حتى لو لم يأخذ وهو لم يريد الأضحية فلا حرج، لكن الأخذ سنة عند الاحتياج إليه. وأخذ المضحي من شعره محرم وممنوع، فلا يأخذ شيئا من ذلك، لكن إذا أراد أن يحل من إحرامه فليقصر إذا كان متمتعا ولو كانت أضحيته لم تذبح، لأن هذا واجب وخرج بدليل خاص. وكذلك من السنن الطيب، إلا أن المرأة يجب عليها أن تتنبه لمسألة الطيب في الإحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم طيبته عائشة رضي الله عنها، لكن المرأة إذا كانت تمر على الرجال ليجدوا ريحها فإن إثمها عظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فإذا كانت المرأة وحتما ستمر بجانب الرجال في الطواف وغيرها فعليها أن تبتعد عن الطيب. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة إذا أصابت بخورا أن تشهد معه صلاة العشاء، فكيف بذلك الجمع من الحجيج؟ فعلى المرأة أن تتنبه لذلك، إلا إن كان الطيب كما ورد في طيب النساء، فقف في سنن الترمذي أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة والنساء هو ما ظهر لونه وخفي ريحه. إن كان ليس ثمة ريح يوجد لمن كان مجاورا لها من الرجال فلا حرج، لكن أن يوجد ذلك الطيب وقد امتلأت الأسواق بالعطور الصارخة التي تشم من بعد، عطر فيه إغراء وفتنة ومع ذلك مخصص للنساء، فالله المستعان. الرابع أيضا صلاة ركعتين. بعض الناس مجرد ما أن يحرم يظن أنه لابد أن يذهب إلى الميقات ثم يصلي ركعتين، يقولون صلاة الإحرام، والإحرام ليس له صلاة تخصه، الإحرام ليس له صلاة تخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب فريضة، فلو أن الإنسان لبس ثياب الإحرام ودخل بالنسك ثم ذهب فكان إحرامه صحيحا، ولو كان بعد فريضة فإحرامه صحيحا، ولو أنه اغتسل وتوضأ ثم صلى ركعتين بنية ركعتي الوضوء وهما من ذوات الأسباب فأحرم بعدهما كان إحرامه صحيحا، فالأمر فيه يسر وسعة. والأمر الآخر هو الخامس، هو الإحرام من الميقات المحدد. النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وفي نهاية توقيته للمواقيت انظر جانب اليسر قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ومعنى هذا أنه لو مر ساكن نجد على ميقات أهل المدينة فمن اليسر له والتيسير عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة، وغير ذلك صحيح أيضا ولا يكلف أن يرجع. والذين يحرمون عبر الطائرات في الجو عليهم أن يتنبهوا إلى المحاذاة، وبعضهم يحتاط لنفسه ويقول أنا أحرم قبل أن نصل الميقات، لأن بعض الناس عنده وسوسة في كل شيء، ربما أنهم ينسون، وربما أني لا أسمع، وربما الساعة تكون قدمت أو أخرت أو غير ذلك من الاحتمالات التي تنم عما يجد ذلك الشخص. فنجد أنه إذا ركب الطائرة وسارت قليلا قال أحرم بالنسك الذي يريد، فما حكم إحرامه قبل الميقات؟ الإحرام قبل الميقات تكلم العلماء رحمهم الله عنه وقالوا إنه صحيح مع الكراهة، لكن الإنسان عليه أن ينظر إلى المحاذاة، فإذا حاذى ونبه إلى ذلك فعليه أن يحرم ولا شيء في ذلك، لأن المحاذاة تعتبر كمن أحرم من الميقات. فيحرم الإنسان من الميقات. ثم السادس نية الدخول في النسك. لبس ثياب الإحرام لا يعني شيء، وإنما المعول على نية الدخول في النسك لو لبس ثياب الإحرام ثم بعد ذلك غفل لحديث جانبي حتى وصل إلى جدة ثم نظر وإذا هو ما أحرم، خلع ثوبه وثياب الإحرام ولبس ثوبه المعتاد، لم يكن بملوم على هذا. لماذا؟ لأنه لا حكم للبس الإحرام إلى الآن، ما ابتدأ حكمه. لكن لو أراد أن يدخل في النسك فهنا أمران، إما أن يرجع إلى الميقات الذي جاوزه، وإلا يقول بعض العلماء أنه إذا لم يرجع إلى الميقات وأحرم من مكانه أن عليه دم، فحينئذ نية الدخول في النسك هي المعتبرة. وسيأتي معكم إن شاء الله في ثنايا هذه الدورة المباركة يأتي بيان للنسك. والأمر السادس هو اجتناب المحظورات من أحكام الإحرام، وهي اللب اجتناب المحظورات. فهناك أمور محرمة على المحرم وغير المحرم، لكن حرمتها على المحرم أغلظ وآكد، فيجب عليه أن يبتعد عنها ويتحرز من الوقوع فيها، مثل الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وسماع المحرمات والنظر المحرم والمشاتمة والمخاصمة والجدل في غير إحقاق حق والفسوق وغير ذلك. والله عز وجل قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما محظورات الإحرام فإنها تنقسم إلى أقسام. الأول ما يحرم على الذكور والإناث، ما يحرم على الذكور والإناث معا. الأول من هذا القسم هو إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذا إزالة الشعر من سائر الجسد. لكن لو نزلت شعرة على عينه فآبت، هل يجوز له أن يقصها أم لا؟ نعم، يجوز له أن يقصها. ولو أن محرما حرك رأسه فسقط منه شعرة أو شعرات، وهذا في جانب النساء كثير ويستشكله البعض، لو سقط شعرة أو شعرات من غير قصد من الإنسان فلا حرج عليه وليس عليه شيء وإحرامه صحيح. لكن هناك تناقضا آخر يفعله بعض الناس في مسألة حلق الشعر. نجد أن بعض الناس إذا دخل في النسك علم وتيقن جيدا أن من محظورات الإحرام حلق الشعر أو إزالته أو نتفه بأي وسيلة كان وفي أي موضع كان إلا ما كان مؤذيا والأمر فيه واضح. فربما أنه كان يوم من الأيام لما أنه أحرم تنفس شعر لحيته فخرج وطاب له المقام، ورأيته ظاهرا جمالا على خديه، فحرك عارضه من غير قصد وهو محرم فسقطت شعرة أو شعرات، فذهب مسرعا يبحث عمن يسأله عن حكم ذلك ويقول إنه حرك عارضة فسقطت شعرة أو شعرتان وهو من غير قصد، فماذا عليه أن يفعل؟ عليه دم أم ماذا يعمل؟ ولو تصور أن هذه سقطت من غير قصد وهو يعتدي عليها شهورا وربما دهورا وربما دفع المال رخيصا في ذلك، فكيف يمسك لأنه علم أن حلق الشعر من محظورة الإحرام ولا يدعوه ذلك أن يمسك في سائر العام لأن ذلك العمل محرم. والثاني مما هو محظور على الرجال والنساء تقليم الأظفار من اليدين أو الرجلين، وأيضا لو انكسر ظفر الإنسان وآلمه فله إزالته ولا شيء في ذلك وإحرامه صحيح. والثالث استعمال الطيب بعد الإحرام. قلنا أن الإنسان يتطيب عند إرادة الإحرام قبل الدخول في النسك، لكن هذا الطيب في البدن لا في ملابس الإحرام، لكن إذا دخل في النسك أصبح الطيب من محظورات الإحرام في الثوب أو في البدن أو غيرهما. والرابع الجماع ودواعيه كعقد النكاح والنظر بشهوة والمباشرة لشهوة والتقبيل وغير ذلك، كل هذه الأشياء مما هو من محظورات الإحرام على الرجال والنساء على حد سواء. والخامس لبس القفازين، وهما جوارب اليدين، شراب اليدين، للرجال والنساء محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم أما الرجل فلأنه مخير، وأما بالنسبة للمرأة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمة: لا تنتقب المرأة، أي لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. ولذلك قد تجد بعض الأخوات، أنبه بعض الأخوات من النساء ممن يريدن الحج، قد تجد بعض الأخوات أحرمت في الميقات ودخلت في النسك ثم عليها نقاب أو عليها جوارب يدين لجهل منها أو نسيان، فعليها أن تذكرها، وذلك من النصيحة ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسادس مما هو محظور على الرجال والنساء قتل الصيد، وهو الحيوان الحلال البري المتوحش، وإلا غير المتوحش لا حرج في ذلك. لو احتاج الإنسان إلى طعام فأخذ ذبيحة من الذبائح الموجودة فذبحها وأكل لحمها لا حرج، إنما المقصود بالحيوان الحلال البري المتوحش أصلا مثل الضباء والأرانب والحمام وغير ذلك. والقسم الثاني ما يحرم على الرجال دون النساء، وهو شيئان: الأول لبس المخيط. وأود أن نفهم ما معنى المخيط، لأنه نتيجة اللبس في فهم المخيط نجد أن بعض الناس يتحرج من كل ما فيه خيط وبالتالي قد يقع في الحرج. والمراد بالمخيط هو ما خيط على هيئة البدن أو عضو من أعضائه، فمثلا الثوب خيط على هيئة البدن، الطاقية على عضو من أعضاء البدن، شراب اليدين كذلك، شراب القدمين كذلك. لكن لو أن إنسانا أخذ كمرا وفيه خياط، أو سبته فيها خياط، أو انفتق لباس الإحرام فقام بخياطته أي بخياطة من فتق، فإن لباس الإحرام أصله فيه خياط، ولذلك لا يعتبر هذا من المخيط. ولو لبس الإنسان حذاء فيها خياط، لو لبس الإنسان هذه الحذاء ما من حذاء إلا وفيه خياط، فلا يعتبر هذا من الخياط. فحينئذ المراد بذلك ما خيط على هيئة البدن أو على هيئة عضو من أعضائه، كالفانيلة مثلا والسراويل والقمص وغير ذلك مما خيط على هيئة البدن. أما بالنسبة لما يحتاجه الإنسان من الساعة والنظارة أو غير ذلك، كل هذه لا حرج فيها البتة. والثانية تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والغترة والطاقية وغير ذلك. أما غير الملاصق كالخيمة والشمسية والاستظلال بالسيارة والبناية وغير ذلك فلا حرج في هذا. وما ترى من أولئك الناس الذين لا يسيرون إلا على سيارات مكشوفة خشية أن يغطوا رؤوسهم، هذا أمر من التنطع وما أنزل الله به من سلطان. القسم الثالث هو ما يحرم على الإناث دون الذكور. فالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة، فلبس المرأة للنقاب وهي محرمة لا يجوز. فعلى المرأة أن تتنبه لهذا. أيها الإخوة، هذه محظورات أو هذه أمور تتعلق بالإحرام وهي من أحكام الإحرام، أقتصر عليها كسبا للوقت وآخذ ما يتيسر من الأسئلة ولعل فيها ما يكمل الفائدة. هذا أحد الإخوة يقول: ما حكم من يضع على فمه غطاء من أجل دخان السيارات في موسم الحج؟ لو أن إنسانا أخذ الإحرام ووضعه على فمه هكذا تلافيا لعوادم السيارات وغيرها فلا حرج حينئذ وإحرامه صحيح. هذا يقول أنه سوف يقوم بالحج هذه السنة ومعه ابنته، هل لها أن توكله في الرمي مع أنها تستطيع لكن تخاف من اشتداد الزحام؟ هذا أمر يتردد عند كثير من الحجاج، المرأة لا ترمي، الزحام شديد. أنا لا أطلب منك أن تأخذ المرأة في وقت الذروة وتذهب بها من أجل أن تصارع الرجال وتزاحمهم وربما تضررت أو اضطر غيرها أو تبذلت أو غير ذلك، لا، أنت تؤدي عبادة وهذا العمل محرم، لكن الوقت واسع وطويل، فإن لم تستطع ترمي في وقت الرمي وهو طويل جدا حتى في الليل، والواقع شاهد بهذا أنه في الليل تجد أن الرمي حول الجمرات خفيف جدا تستطيع النساء حتى كبيرة السن، فإن كان ثمة زحام شديد فإن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فيقوم الرجل بتوكيل أو تقوم المرأة بتوكيل وليها فيرمي عنها. لكن المشاهد لبعض الناس، امرأة تقول أن وليها قالوا اجلسوا أنتم الحريم يجلسن بالخيم وحنا نبي نروح نرمي، جميل ما يمنع يذهب بها وقت آخر، لكن لما أتى قال ترى وجدته واسع ورميت عنه، من وكله في الرمي؟ مجرد أنه وجده واسع، إذن قد تجده واسع ارمي البكرة بعد، ليس خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصح. لكن إذا كان زحام، المرأة مريضة، المرأة حامل كبيرة في السن، فحتى لا يطلب منها ولا أن تمشي إلى الجمار فلتوكل ولا حرج حينئذ، فيرمي الوكيل عن نفسه ثم بعد ذلك يرمي عن موكله، حتى ولو كان في اليوم الحادي عشر من أيام التشريق ما يؤمر أن يرمي الثلاث عنه ثم يرمي الثلاث عن موكله، لا، يرمي الجمرة الأولى الصغرى عنه ثم يرمي عن موكله وهكذا بقية الجمرات. هذه امرأة، هذا يقول أن امرأة أدت فريضة الحج لكنها في طواف الإفاضة أو الوداع أحدثت من شدة الزحام، ماذا عليها بالنسبة لاشتراط الطهارة في الطواف؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وبناء على هذا القول فإذا أحدث الرجل أو أحدثت المرأة فعليها أن يخرج ويتوضأ ويأتي ليطوف على طهارة، واستدلوا على ذلك بحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والقول الثاني أن الطهارة للطواف شرط كمال لا شرط صحة، وبناء على هذا فإن عمل هذه المرأة وأمثالها صحيح، لكن أكمل منهم من طاف متطهرا ولا شيء عليه. والقول الراجح هو أن الطواف، أن الطهارة في الطواف شرط كمال وليست شرط صحة، والحديث الذي استدل به من قال بصح بأنه شرط صحة حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو على طهارة، فهذه حالة كمال كما ذكر ذلك شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وغيره من العلماء السابقين، فهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس وهو المقتضي ليسر الشريعة. هذا سائل يقول أن امرأة معه قد أتتها دم الدورة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة فوقع هو وهي في حرج شديد. أيها الأخوة، بالنسبة للمرأة التي تنزل عليها العادة الشهرية، أولا هناك أمر يقع في بعض النساء، إذا حصل من المرأة مثل هذا الله المستعان، ترى الغضب في وجه وليها والرفقة كلهم يتحدثون فيها، وهذا الحقيقة منافي للأدب، هذا بينها وبين زوجها، وإن سأل أحدا فبينه وبينه. وعلى أي حال، إذا أتت المرأة العادة الشهرية وهي لم تطف طواف الإفاضة، معناها لم تتحلل التحلل الثاني، فحينئذ والحالة هذه لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تستطيع البقاء في مكة هي ووليها من غير ضرر يلحقها ولا يلحق وليها، فيجب عليها البقاء حتى تطهر، ثم بعد ذلك تغتسل وتذهب لتطوف وهي على طهارة. فإن كانت لا تستطيع البقاء هي أو لا يستطيع وليها فلتذهب إلى بلدها، وإذا طهرت فلترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وحجها صحيح إن شاء الله. لكن في أثناء ذهابها من مكة فيما بين طهارتها وطوافها لا يحل لزوجها قربانها أي جماعها إن كانت متزوجة، ولا يحل عقد النكاح عليها إن كانت ليست بمتزوجة، فترجع وتطوف والحمد لله تكون تحللت التحلل. فإن قالت المرأة لا تستطيع البقاء هي ولا محرمها ولا تستطيع الذهاب والرجوع لبعد في مسكنها وضعف في مادتها وقلة في نفقتها وعدم تيسر السبل، ما العمل؟ أترى أن هذا ليس له حل؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه أنها تستثفر وتطوف وهي على حالتها وحجها صحيح إن شاء الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. إذن لها ثلاث حالات، إما أن تستطيع البقاء فتبقى حتى تطهر ثم تكمل أي تطوف طواف الإفاضة، وإلا أن تذهب إلى بلدها وتبقى على حالها فإذا طهرت رجعت وطافت طواف الإفاضة، وإلا ألا تستطيع هذا وذاك فحينئذ تستثفر. ومعنى تستثفر الاستثفار هو أن تتلجم المرأة حتى لا تلوث نفسها وتلوث المكان بالدم، وحجها صحيح ولا شيء في ذلك. هذا يقول إذا حج الإنسان عن والدته فهل أجر المترتب في قوله عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، فهل يرجع الأجر هذا إلى أمه أم إلى الحاج؟ أقول فضل الله واسع فلا نتحجر واسعا. إذا ذهب الإنسان لأداء الحج عن غيره فهنا عليه أن ينوي نفع الغير بذلك الحج، نافع ذلك المتوفى أو الحي العاجل. والأمر الثاني التعبد في تلك الأماكن الفاضلة، وإذا صدق فإن شاء الله تعالى له مثل أجر هذه الحجة، وفضل الله واسع. هذا سؤال يسأل عن النيابة في الحج. النيابة في الحج النائب أحد اثنين، إما أن يكون حج ليأخذ أو أخذ ليحج، إما أن يكون حج ليأخذ أو أخذ ليحج. فإن كان حج ليأخذ فاجعل بينك وبينه بعد المشرقين، لا تعطيه الحج، هذه تجارة دنيوية وهي فعلة أخروية وعبادة وقربة لله عز وجل. فلا ولذلك بعض الناس إذا قال عندي حج قال كم تدفع، وإذا قال ادفع كذا قال لا ما تكفي. صحيح أنا لا أطلب منك أن تقتر عليه بحيث قد يذهب في حملة وقد يحتاج إلى مصاريف، الحملة ب3000 ريال وتعطيه 2000 ريال تقول اذهب حج، ما يستطيع. لكن لا تلجئه إلى ذلك، وكل سريرته إلى الله عز وجل. الأمر الثاني إن أخذ لي حج فهنا والحالة هذا عض عليه بالنواجذ. لماذا؟ لأنه قصده أخروي ويريد مثل أجر الحج. طيب ما بقي، ما مصير المال الذي يدفع له؟ إنسان عطى إنسان مال وقال له خذ هذا المال للحج، إذا تبقى معه مال هل له أم يرجعه؟ يقول بعض العلماء إن قال خذ هذا المال حج به فهو له، وإن قال حج منه فيرجع ما تبقى إلا أن يأذن له. لكن على أي حال على الإنسان ألا يكون هدفه المال، لأن هذا المال لا يساوي شيء بجانب حجة تكون مبرورة. فأقول بالنسبة للنيابة هذا هو حالها، من أراد أن يأخذ ليحج فحينئذ أمره هو المطلوب، وإن كان حج ليأخذ فعلى الإنسان أن يبتعد عن ذلك الأمر. هذا ما تيسر في هذه العجالة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيته الحرام من كل سوء ومكروه، وأن ييسر أمورهم، وأن يتقبل منا ومنهم، وأسأله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من مضلات الفتن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومعذرة على هذا الاختصار المخل، فإن الموضوع لو أعطي حقه لاقتضى ذلك دروسا ودروسا كثيرة، لكن كما قال القائل حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وأخيرا تقبلوا تحية من إخوانكم في مكتب الدعوة والإرشاد في بريدة ومؤسسة بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية بريدة، صندوق بريد 56 46، هاتف رقم 06-381-22-33، فاكس 06-381-79-79. وإلى اللقاء في رحلات إيمانية أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.